بسندكم الصحيح المتصل الإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى قال في موطئه: باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وبه لي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وبه إليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وبه لي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. باب جامع الصلاة على الجنائز.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيان أحكامها القيمة الحكيمة على لسان عبده المجتبى المصطفى محمد المخصوص بأعلى المنن الكبيرة العظيمة. اللهم أدم صلواتك على الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى أبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز، ويذكر في هذا الباب باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. وذلك أن هناك من ساعات اليوم والليلة ما نهي فيه عن الصلاة، فمن الأئمة من أطلق ذلك الحنفية ومنهم من قيده كالشافعية وقالوا: إنما نهي عن الصلاة التي هي نفل مطلق أو ذات سبب متأخر، أما ما كان لها سبب متقدم أو كانت مؤقتة أو قضاء فلا نهي عن الصلاة في شيء من هذه الأوقات. ويسن الخروج من الخلاف بتجنب الصلوات في هذا الوقت. فأراد أن يتحدث عن صلاة الجنازة، هل تقرأ في هذه الأوقات وهل تحرم عند من قال بتحريم الصلاة؟ وعلمت أنه لم يرى الشافعية في ذلك باسا، وتجوز الصلاة القضاء وصلاة ذات السبب المتقدم من النوافل فضلا عن صلاة الجنازة. وقال بالكراهة كما يشير العنوان والاستدلال للإمام مالك من الإصفرار إلى الغروب ومن الإسفار إلى طلوع الشمس. قال الحنفية إنما تحرم الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الغروب وعند الاستواء وسط النهار. فإذا كان في هذا الوقت بأن حضرت الجنازة قبل فأخرها إلى شيء من هذه الأوقات فلا يعتد بهذه الصلاة ويحرم عليه فعله ويصلى عليه مرة أخرى. وأما إن حضرت في نفس الوقت ففي عند الحنفية أيضا لأمر أنها لا تؤخر. قال سيدنا علي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا حضرت والجنازة إذا حضرت والأيام إذا وجدت كفءا. فقال أيضا منهم قائلنا بأنه إذا حضرت في هذا الوقت فلا بأس، فإن حضرت قبل الوقت فلا يجوز أن تصلى في هذه الأوقات الثلاثة عند الطلوع وعند الغروب ووقت الاستواء. قال باب الصلاة على الجنائز. ويقول بعض الحنابلة تجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخاف عليها، وإن خيف تغيرها ونحوه إذا أخرت فتصلى في أي وقت من الأوقات. فشركوا القول بالكراهة، بس الكراهة التنزيه عند الحنابلة وكراهة التحريم عند المالكية وقت الطلوع ووقت الغروب وعند الاستواء، هذه ثلاثة الأوقات. أما بعد صلاة الصبح فليس في ذلك من باس عند الأئمة كلهم، وكذلك بعد صلاة العصر ما لم تصفر، فعند الإمام مالك إذا اصفرت الشمس امتنعت الصلاة، أو إذا أسفر الوقت الفجر امتنعت الصلاة على الجنائز إلا أن يخاف كذلك عليها. وهكذا جاء في كلام المالكية منع نفل وقت طلوع الشمس والغروب وطلوع الجمعة وكره بعد طلوع الفجر وفرض العصر إلى أن ترتفع الشمس قد رمح وإلى أن صلى المغرب إلا جنازة سجد التلاوة بعد صلاة الصبح قبل الإسفار وبعد عصر قبل الإصفرار لا فيهما، فإذا يكرهان على المعتمد عند المالكية من عند الإسفار في صلاة في الصبح إلى ما بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، وعند الإصفرار في العصر إلى ما بعد الغروب، وكما يشير العنوان للإمام مالك والاستدلال له أنه عند الإصفرار وعند الإسفار يمتنع وتكره الصلاة على الجنازة. وعلمت ذلك في مذهب الحنابلة، ولكن قال الحنفية بأن الكراهة للتحريم فلا تجوز الصلاة على الجنازة عند الطلوع، ما هو عند الإسفار، عند طلوع الشمس وعند الغروب لا عند الإصفرار وعند الاستواء، ففي هذه الثلاثة لا يجوز الصلاة على الجنازة عندهم فيها. يقول أن زينب بنت أبي سلمة توفيت، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وهي بنت أبي سلمة توفيت وكانت وفاتها سنة 73، وحضر جنازتها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي نفس السنة توفي في الحج بمكة، وكانت وفاة عبد الله بن عمر بمكة ودفن بمكة المكرمة. وقبلها حضر الجنازة على زينب بنت أبي سلمة في المدينة المنورة سنة 73 من الهجرة. ففي سنة 73 من الهجرة كانت وفاة السيدة زينب بنت أبي سلمة، وحضر جنازتها عبد الله بن عمر، ثم في نفس العام ذهب إلى الحج، وفي مكة توفي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. وكان الوالي على مكة المدينة في تلك الأيام طارق بن عمرو المكي الأموي القاضي، وهو من رواة مسلم وأبي داود. وجاء عن جابر بن عبد الله يقول: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منها، عجبت لمن سخط ولاية عثمان رضي الله عنه حتى ابتلوا بطارق مولى عثمان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرهم عمر بن عبد العزيز، هذا طارق من كان من ولاة الجورم، ذكرهم وذكر الحجاج وقرة بن شريك، وكلهم تولوا على الأمصار. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز في شأنهم: امتلأت الأرض جورا. وفي حدود 80 كانت وفاة طارق. كان في تلك الأيام أمير المدينة المنورة حفظها الله وحرسها وزاد شرفا وكرامة ورفعة، فكان غلبته على المدينة أيام عبد الملك بن مروان، أرسله في عدد من المقاتلين نحو 6000 مقاتل من في أيام ابن الزبير، فأرسله إلى المدينة وقصد خيبر وقتل بها 600. فولاه على المدينة عبد الملك بن مروان سنة 72. ثم في سنة 73 كانت وفاة زينب هذه التي ذكرها بنت أبي سلمة، وهو لا يزال في ولاية. وفي تلك السنة أيضا عزله عبد الملك ولا الحجاج بن يوسف. قال: فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع، بقيع الغرقد الذي فيه مقابر المسلمين. قال يعني ابن أبي حرملة: وكان طارق يغلس بالصبح، يعني صليها في وقت الغلس في أول الوقت في وقت الظلمة. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر لما درب الجنازة وضعت يقول: يا لا، إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، يعني قبل طلوع الشمس، وإما أن تتركوها حتى ترتفع، يعني إذا أدرككم الشمس أدرك طلوع الشمس فلا تصلوا عليها حتى ترتفع قد الرمح. فالعجيب أن كثير منهم أخذوا من هذا كراهة الصلاة عند الإسفار. ما لذكر الإسفار من خبر في الحديث، إنما أمرهم عبد الله بن صلوا الآن، يعني قبل الطلوع، ما هو قبل الإسفار، أو يتركوه حتى ترتفع قدر الرمح. ولكن استأنس بعضهم بأنه أراد الإسفار، وقوله يصلي بغلس أراد بعض من يساعده ذلك، وذلك لا يساعد على تخصيص القضية بالنهي وقت الإسفار. وبعضهم جعل أن قوله صلوا عليها على جنازتكم الآن أو تتركوا حتى ترتفع الشمس كدليل أنه كان الكلام في وقت الإسفار، واستدل بعض بأنه يقول حتى تطلع على الشمس، يعني أنه إذا ما صليت الآن الشمس قريبة تطلع، معنى ما هو وقت الغلس. وعلى كل الأحوال فلا يحمل لفظ الحديث إلا النهي عن صلاة في وقت الطلوع. وقت الطلوع يقول إذن سيدنا مالك عن عبد الله بن عمر، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا من أصح الأسانيد الموجودة في أيام سيدنا مالك. مالك عن نافع عن ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر، أي يجوز ذلك، وبعد الصبح، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، إذا صليتا لوقتهما، يعني صلاة الجنازة بعد الصبح يعني قبل طلوع الشمس وقبل وقت الغروب في وقت العصر، وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وأخرج البخاري نفن ابن عمر كان يقول: ولا أمنع أحدا إن صلى في ساعة شاء من ليل ونهار غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم، فينبغي تجنب الصلاة وقت طلوع الشمس حتى تردف قد رمح وساعة الغروب على الجنازة، لأنها ورد فيها أيضا حديث، وحتى فسروا بقوله: لا تقبروا فيها موتاكم، قالوا أرادوا به، أراد به الصلاة عليهم لا الدفن. الدفن لم يقول أحد بكراهة الدفن، لا عند الغروب ولا عند الطلوع ولا في شيء من هذه الأوقات، وإنما قالوا ما ورد في الحديث من قوله: ولا تقبروا فيها موتاكم، أرادوا به الصلاة عليهم، إلا تصلوا عليهم في هذه الساعة. ثم ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد، وهو أيضا محل خلاف بين العلماء، والجمهور قالوا بجواز الصلاة على الجنائز في المسجد، وعليه العمل في كثير من أقطار الأرض، وجاء عدم استحباب الإمام مالك تكون الجنازة في المسجد، وهو الذي عليه الحنفية بكراهة ذلك، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم أنه لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد كما يصلى عليها خارج المسجد. وهكذا، فالمشهور عن مالك أنه يكره دخول المسجد ولا يحرم، وكذلك مال إلى الكراهة الحنفية في دخول الميت والجنازة إلى المسجد. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وعلى كل ففي الأمر سعة، ولكل من الأئمة استدلال على جواز دخول الجنازة إلى المسجد وعدم ذلك. ولذا فعامة الحنفية يجعلون في أمام المسجد مكانا ليس من المسجد يضعون الجنائز فيه، فيكون المصلون على الجنازة في المسجد والجنازة خارج المسجد، فيصلون عليها أمام المسجد، فيتقدم الإمام ويكون الناس في المسجد على ما هم عليه، والجنازة أمام المسجد ليست داخل المسجد. وأحداث سيدنا عثمان الجهة القبلية في الروضة الشريفة، قيل لأنهم أيضا من أجل السعة للناس، ومن أجل أنهم كانوا يتحرزون في دخول الجنائز إلى الروضة، لأن أرجل الميت تكون إلى جهة القبر الشريف، فما أستحبوا ذلك. فلما أحدث سيدنا عثمان السعة في الجهة الجنوبية قبل المسجد، صاروا يدخلوا الجنائز إلى هناك ويمرون ولا تصل إلى الروضة الشريفة. يقول: حدثني حين ما قعنا بالنضري مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، وجاء في رواية الإمام مسلم وقال: أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات، يعني يأتوا بالجنازة إلى المسجد لأن حجرتها الشريفة ملتصقة بالمسجد، وكانت وفاة سيدنا سعد بن أبي وقاص سنة 55 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته بالعقيق الوادي بجانب المدينة، وحمل إلى المدينة المنورة. لما علمت السيدة عائشة وفاته قالت اتوا بي إلى المسجد عندي تصلي عليه. فكأنهم لأجل أن تصلي عليه ومن معها من النساء، وما كانوا يخرجون إلى الأماكن التي يصلي فيها الرجال على الجنازة، فتوتوا بها إلى هنا من أجل تصليه عليه ومن معها من النساء. حين مات لتدعو له، المراد في الصلاة يعني، وفي جواز صلاة النساء على الجنائز من دون اختلاط بالرجال، ويحرم عليهن الخروج في الأماكن العامة التي يصلى فيها على الجنائز لما ورد في ذلك من النهي في عدد من الروايات والأحاديث. وجاء عند الحاكم عن عمرو بن العاص قال قبرنا مع رسول الله رجلا فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة، إذ ما ظن أنه عرفه لكن عرفه، قال يا فاطمة من أين جيتي؟ قالت تقول جئت من أهل الميت، من الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال فلعلك بلغت معهم الكدى من محل المقبرة. قالت معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى، وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر، يعني تنهى النساء أن يمشين مع الجنازة والخروج. قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة كما وهكذا كما جاء في رواية. وأنكر ابن حزم صحة الرواية وقال لا ينهى النساء عن اتباع الجنائز وشذ في ذلك. أما قلت فينبغي أن لا يقرب النساء مواطن وأماكن الجنازة يجتمع فيها الرجال، ولا أن يحضرن دفنا كذلك ولو كان بغير نياحة. ولو كان قال فأنكر ذلك الناس، أي إدخال الجنازة في المسجد على سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي في في صحيح مسلم يقول لما توفي سعد أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عيبوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد. وفي هذا اللفظ عند الإمام مالك قالت ما أسرع الناس ما صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد، وهكذا جاء في رواية الإمام مسلم أيضا. ما أسرع الناس في لفظ ما أسرع ما نسي الناس، فرواية ما أسرع الناس يعني باحتمال معناها ما أسرعهم إلى الإنكار بغير علم، وما أسرعهم إلى التجرع على الفتوى، فلا ينبغي أن ينكروا حتى يتوثقوا من المسألة ويعلموا ما فيها. وفي الرواية الأخرى ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء، هذا نسب إلى أم سهيل بن بيضاء. إلا في المسجد، وفي رواية مسلم في مسلم إلا في جوف المسجد، وفي رواية أيضا يقول على ابني بيضاء سهيل وأخيه، وروي سهل أيضا بدل سهيل. تريد عائشة الحجة لما أنكروا أن يصلى عليها وهي الجنازة في المسجد، أن يصلي وهو في المسجد والجنازة خارج المسجد، كل هذا مردود لا إنكار فيه. طيب واختلف في الحنفية أيضا فيما إذا كان الميت خارج المسجد والمسلم هل يكره ذلك أم لا؟ فقيل لا كراهة في ذلك وعليه عمل كثير منهم. الوحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال صلي على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المسجد. قال صلى عليه مولاه صهيب في المسجد. جاء في رواية ابن أبي شيبة عند غيره أن ابن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد. وضعت الجنازة تجاه المنبر. قال ابن عبد ذلك بمحذر من الصحابة. وبالله التوفيق، ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين ورزقنا حسن الاستعداد لدار المعاد والتزود بأشرف زاد. اجعل قبورنا وقبور أهلنا وذرياتنا وذريات أحبابنا ووالدينا رياضا من رياض الجنة، واجعلنا من جميع العذاب وقاية منه وجنة، ونظمنا في سلك أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة في عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.